بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر شعبان لعام 35 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق 30 من مايو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعد رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهذا هو الدرس 11 من دروس التفسير، ولازلنا في تفسير سورة البقرة ومع الآية 61. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى، يعني الخطاب لبني إسرائيل، واذكروا إذ قلتم لنبي الله جل وعلا موسى، فقلتم له يا موسى. وسبق بيان أن هذا الخطاب منهم لنبي الله جل وعلا موسى بهذه الطريقة فيه نوع من قلة الأدب والسفه وعدم احترام الأنبياء، فلم ينادوا موسى نبي الله موسى عليه السلام بلفظ النبوة والرسالة كما قالوا له قبل ذلك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والطعام الواحد هنا هو المن والسلوى، وإنما المقصود هنا جنس الطعام، يعني لأنهم كانوا يأكلون من المن والسلوى بصفة مستمرة فكأنه شيء واحد وطعام واحد، مع أن المن والسلوى صنفان كما مر بنا في تفسيرهما. وهذا المقطع من الآية يدل على ما كان عليه بنو إسرائيل من البطر والأشر، فإنهم ملوا النعمة، ملوا النعمة، وهذا حال كثير من الناس عندما يألف النعمة ويمل من كثرة تكرارها عليه وإلافه لها يحصل عندها نوع من العزوف عنها وعدم شكر المنعم وينسى شكر المنعم جل وعلا. فهم لما أنعم الله جل وعلا عليهم بهذه النعم الغزيرة والتي لا يتكلفون فيها شيئا، لا يتعبون في حراسة أرض ولا في سقي زرع ولا في صيد ولا في غير ذلك، وإنما ينزل عليهم طائر السمان ويأكلون من الأشجار التي ينزل عليها المن بدون تعب وبدون كلفة، ولكنهم ملوا هذا النعيم فطلبوا تغييره. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. لم يقولوا ربنا حتى يكون في شيء من يعني الرحمة والتعطف، لا، ادعوا لنا ربك، مع أن ربهم وربه هو ربهم جل وعلا والله جل وعلا، لكن هذا من سوء عباراتهم وسوء معاملتهم لأنبيائهم. ادعوا لنا ربك يخرج لنا. فهمهم بطونهم يخرج لنا مما تنبت الأرض، بخلاف الأمر الأول المن والسلوى كان ينزل عليهم من السماء، وهم يريدون الآن ما يخرج من الأرض من بقلها يعني من نباتها وقثائها. البقل قالوا ما ينبت في بذره لا في أصل ثابت كالفول واللوبيا والفاصوليا والحمص ونحو ذلك، ما ينبت في بذره بخلاف ما يخرج على الأشجار من الثمار. قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. القثاء قالوا هو الخيار أو ما يعرف الآن بالأتة أو القتة، القثاء وفومها. اختلف أهل العلم في الفوم على أقوال، منهم من يقول المراد بالفوم الثوم المعروف، وقيل هو الحنطة التي يصنع منها الخبز أو القمح، وقيل الحبوب كلها، كل الحبوب من الفوم، وهذا الذي اختاره البخاري أن الحبوب التي تؤكل كلها فوم، وعدسها وبصلها، العدس والبصل معروفان. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا الاستفهام استفهام توبيخي، توبيخ لهم وتقريع لهم وإنكار لما طلبوه. كيف تتركون هذه النعمة العظيمة لحم الطير وهو أطيب اللحوم، خاصة طير السمان، وهذا العسل الذي ينزل على الأشجار، إما يخلطونه وإما يأكلونه صرفا إلى غير ذلك مما ذكر المفسرون. كيف تتركون هذا الشيء العالي وتذهبون إلى العدس والبصل والثوم إلى آخر ما طلبوه؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر. لم يدعوا لهم، هم قالوا ادعوا لنا ربك، لكن هو لم يدعوا لهم، لأن هذا الذي طلبوه لا يحتاج إلى دعاء. أنت في دعائك لا تقول يا رب ارزقني الثوم والبصل والعدس، لا، الإنسان إذا دعا يدعو بشيء عظيم، شيء جليل، ارزقني الفردوس الأعلى أو ارزقني الزوجة الصالحة أو الولد الصالح وغير ذلك. لكن ولم يسمع الناس أن أحدا يدعو الله جل وعلا يقول يا رب اشتقت للثوم والبصل والكرات والفجل ونحو ذلك. فهذا الذي سألوه لم يدعو لهم به موسى عليه السلام، بل قال لهم اهبطوا مصر، ولا حاجة للدعاء في هذا، وكلمة مصرا هنا منونة مصروفة، فالمقصود مصرا من الأمصار، مدينة من المدن. انزلوا أي مدينة وأي قرية تجدون فيها هذا الذي طلبتم، فهذا الذي طلبتم موجود في أي مكان. ولم يقصد مصر فرعون، ولو قصد مصر فرعون لم يصرفها، وهذا الذي عليه غالب أهل العلم، أن المقصود مصرا أي مصر من الأمصار. والضحاك وبعض أهل العلم قال أنها مصر فرعون، والذي رجحه ابن كثير وغيره أن المراد مصر، أن المراد مصر من الأمصار لأنه نونها، جاءت مصروفة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما تحتاجون إليه موجود في أي بلد لكثرته ولدناءته، فلا يحتاج إلى دعاء. فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة، الذلة هي الذل والهوان، ضربت عليهم، فهي في قلوبهم وعلى وجوههم، على بني إسرائيل، في قلوب بني إسرائيل وعلى وجوههم الذلة والهوان، هما ملازمان لهؤلاء القوم. والمسكنة، فهم في مسكنة وفي فاقة مستمرة، حتى لو كان عندهم من المال ما عندهم، فالفاقة ظاهرة عليهم، وهم دائما في تشوق للمال وبحث عنه، حتى لو كان عندهم من المال المال الكثير. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله، وفي هذه إثبات الغضب لله جل وعلا، بخلاف ما يقوله الأشاعرة والمؤولة، فإنهم لا يثبتون هذه الأفعال الاختيارية التابعة لمشيئة الله جل وعلا. فألف أهل السنة يثبتون الغضب والرضا والفرح والحب والكر، فإن الله جل وعلا يغضب ويفرح ويرضى لا كأحد من الوراء، لا كأحد من الخلق، ولكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. وغضبه وفرحه جل وعلا تابع لمشيئته، إذا وجد المقتضى يغضب على من يستحق الغضب، ويرضى عمن يستحق الرضا. وقد يغضب على شخص بعدما كان رضي عنه، قد رضي عنه عندما كان يأتي بالعمل الصالح، ثم سخط عليه وغضب عليه لما وجد السبب، لما أتى بما هو غير صالح أو بما يغضب الرب جل وعلا، كما حصل هنا في هذه القصة. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون. ذلك هنا تفيد السبب الذي حصل عليهم به الغضب، وفي هذا إثبات الأسباب وإثبات الحكمة، على ما يقوله للسنة والجماعة، إثبات الأسباب التي ينتج عنها المسببات، والعلة التي ينشأ عنها المعلولات، بخلاف ما يقوله أهل الأشاعرة وغيرهم. ذلك بأنهم يعني ما حصل عليهم بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا السبب الأول، ويقتلون النبيين، ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا السبب الثاني. وكلمة بغير الحق ليس معناه أن هناك قتل الأنبياء بحق، ولكن هذه يسمونها الصفة الكاشفة، يسمونها في البلاغة الصفة الكاشفة، كما في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به. فليس معنى أنه سيأتي إنسان يدعو مع الله إلها آخر له به برهان، لا، كل من يدعو مع الله جل وعلا إلها آخر فإنه ليس له برهان به. وكذلك كل من يقتل نبيا فإن قتله يكون بغير الحق، ف فإن قتله يكون بغير حق. وهذه القاعدة ستحتاج إليها كثيرا في التفسير، أن هذه من الصفة الكاشفة، كاشفة للحال، وليس معناه أن هناك قتل الأنبياء بحق وقتل بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي اذكروا، يعني يا بني إسرائيل، إذ قلتم يا لموسى على وجه التملل، على وجه الملل لنعم الله والاحتقار لها، لن نصبر على طعام واحد. وكلمة واحد هذه فيها تأكيد للملل، تأكيد للملل الذي حصل لهم من أكل ذلك الطعام، أي جنس واحد من الطعام، وهو المن وهو أحلى الطعام، والسلوى وهو أطيب الطير، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساق، وقثائها الخيار والفوم الثوم، وقيل الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز، لأن ابن عباس في بعض الروايات يقول الفوم هو الخبز، ولعله يقصد ما يصنع منه الخبز وهو الحنطة، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى، هو الأطعم المذكورة، بالذي هو خير، هو المن والسلوى، فهذا لا يليق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر إن هبطتموه وجدتموها، أي بلد ونزلتم إليها وجدتم هذه الأطعمة، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون منه أو به بدلا؟ يقول: ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم، قلة صبرهم واحتقارهم، وأيضا قلة عقولهم، قلة عقولهم، لأن الذي يترك الأعلى ويطلب الأدنى هذا دليل على قلة عقله فضلا عن قلة صبره واحتقاره للنعمة، وهذا يدل على عاقبة الكبر واحتقار النعم، وهذه مسألة كررنا الكلام فيها أكثر من مرة لأهميتها، فإن هذا فيه الذلة والفاقة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والفاقة والفقر والمسكنة، لماذا؟ لاحتقارهم أوامر الله ونعمه، فجزاهم الله من جنس عملهم، جزاهم الله جل وعلا من جنس عملهم، وسيأتينا في الفوائد أن الجزاء من جنس العمل. فقال: وضربت عليهم الذلة. قال ابن كثير: ضربت عليهم يعني وضعت عليهم، وألزموا بها شرعا وقدرا، وهذه الكلمة مهمة، ضربت عليهم الذلة، وضعت على بني إسرائيل المذلة، وألزموا بها شرعا وقدرا. قدرا يقول: لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار. من وجد بني إسرائيل في أي مكان كما حصل في ألمانيا أيام النازية، وكانوا يدخلونهم الأفران ويحرقونهم إلى غير ذلك، من وجد هؤلاء، من وجد بني إسرائيل في أي مكان استذلهم، لأن الله جل وعلا ضرب عليهم الذلة والصغار جزاء وفاقا، لأنهم احتقروا النعم وأهانوها، فاحتقرهم الناس واحتقرهم الخلق وأهانوهم. وكل قوي في كل بلدة أو في أي بلدة يكونون فيها فإنهم يستذلونهم، كما حصل كما قلت مع الألمان وقضية النازية المعروف. يقول: وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. لكن كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل معناه السبب، كما هو موجود الآن، يعني لم تقم دولة إسرائيل في فلسطين إلا بمعاونة من الإنجليز والأمريكان، وإلا فهم أنفسهم غير قادرين على أن يقيموا لأنفسهم دولة أو يقاتلوا عدوا، فإنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر، ولكن كما ترون لا يقومون إلا بغيرهم. إذا تخلى عنهم الإنجليز والأمريكان ومن يساندهم لا تجد لهم أي شوكة، بل هم في غاية الذلة والصغار والضعف. وإذا دخلت معهم في معركة تجد تتدخل هذه الدول وتدافع عنهم وتقوم بتهديدك كما حصل في حرب 73، فتضطر للرجوع لأنك ستحارب عدة دول، لن تحارب إسرائيل وحدها، وإلا فهي مضروب عليها الذلة والصغار والاستكانة بغضب من الله جل وعلا. يقول: وضربت عليهم الذلة، يعني الذل والهوان، التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة، يقول، بقلوبهم. يصح أن نقول المسكنة في قلوبهم، وصح أن نقول الذلة في قلوبهم والمسكنة على ظاهر أبدانهم كما ذكر بعض أهل العلم. فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة. حتى لو كانوا أهل غنى وأهل مال، تراهم من شدة حرصهم على المال وشحهم كأنهم فقراء وفي غاية الفقر والفاقة. يقول: وهممهم أرضوا الهمم. قال: وباءوا بغضب من الله، يعني استحقوا وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم. ثم قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يعني ما استحقوه بسبب هذا، ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالة على الحق أو الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة، إمام ضلالة ومصور أو ممثل من الممثلين. في مسند الإمام أحمد: ممثل من الممثلين. والشراح ذكر أن المقصود بالممثل هنا المصور، وهو ممثل لأنه يصور صورة مثل خلق الله جل وعلا، فهذا وعيد في المصورين من أشد الوعيد. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة، إمام يضل الناس. وجاء في عكسه أن من السبع الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وهنا في العكس: أشد الناس عذابا إمام ضلالة. وهذا يفيد أهمية منصب الإمامة والرئاسة والحكم، وأنه منصب في غاية الخطورة له أو عليه، كما جاء في الحديث: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، صحيح البخاري. نعمة المرضعة الرئاسة والحكم والخلافة والملك، يرضع الشخص ويجعله يأخذ ما يشتهي ويأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي وعنده كل شيء تحت يده. وبئسة الفاطمة، إذا فطم وترك ذلك المنصب فإنه يلاقي الويل والهوان، يلاقي الويل والهوان، كما أن الطفل إذا فطم عن ثدي أمه يظل ساخطا ويظل متكدرا، فهو منصب في غاية الخطورة كما جاء هنا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وذكر المفسرون أن الممثل هنا هو المصور، فهذا فيه تحذير من التصوير وخطورة التصوير. وقد جاء في صحيح البخاري أن أشد الناس عذابا المصور، لأنه يضاهي خلق الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. ففي هذا تهديد شديد ووعيد للمصورين. والتصوير هنا المقصود تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير الشجر والحجر والسماء والأنهار فهذه لا شيء فيها. المقصود هنا بكل ما ورد في التصوير تصوير ذوات الأرواح بكل أنواع التصوير، سواء كان تصوير فوتوغرافيا أو تصوير بالفيديو أو تصوير بالكاميرا. والتصوير بالفيديو الذي يشكل على كثير من الناس، صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة، وقع عليها 6 من كبار علماء الأرض، هم الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الزائل الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ بكر أبو زيد والشيخ ابن قعود رحمه الله تعالى. فالتصوير شامل، أحاديث التصوير شاملة، ومن فرق بين نوع من أنواعه فإنه يفرق بدون دليل، يفرق بدون دليل. الشريعة جاءت بالتسوية بين الأشياء المتماثلة، ولكن يجوز الصور في حالات الحاجات أو الضروريات، كما في البطاقة الشخصية، وكما في جواز السفر، وكما في رخصة السيارة إلى غير ذلك ونحو ذلك مما هو لابد فيه لحياة الناس من هذه الأمور. قوله: وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. قال: ذلك بما عصوا، أي بما ارتكبوا من معاصي الله جل وعلا. قال ابن كثير: فالعصيان فعل المناهي، العصيان فعل المناهي، والاعتداء، يعني هو يريد يفرق بين المعصية والاعتداء هنا، العصيان فعل المناهي، والاعتداء كالمجاوزة في حد المأذون فيه، يعني أذن لك في شيء معين وأنت تجاوزت هذا الحد بالإسراف مثلا أو بأخذ ما لا ينبغي. يقول: الاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، أو المأمور بها. ويريد يفرق الآن بين المعاصي والعدوان، فيقول: العدوان العصيان فعل الأمور المنهي عنها، فعل الأمور المنهي عنها، كأن يزني الإنسان أو يشرب الخمر أو نحو ذلك. والاعتداء كالمجاوزة في حد الذي أذن له فيه كشيء المباح، كأن يسرف فيه أو الشيء المأمور به يأتي به على غير وجهه. ذلك بما عصوا، هذه علة أخرى للسخط والغضب الذي حل عليهم، بما بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله. ومن هؤلاء الأنبياء. يقول: فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، هذه قاعدة مهمة ذكرنا شيئا منها قبل ذلك، المعاصي يجر بعضها بعضا، وكما قال السلف: الحسنة جزاؤها الحسنة بعدها، والمعصية عاقبتها المعصية بعدها. يعني يفعل سيئة تجدها تجر وراءها سيئة وسيئة وسيئة. واحد مثلا يكون لا يعرف السجائر، يجلس مع ناس يدخنون، فيقول له: لماذا لا تدخن؟ يقول: أنا لا أحب التدخين، رائحته كريهة. يقول: لا، خذ هذه السجارة فإن هذا النوع مختلف سيعجبك، فيأخذ سجارة، فيقول: نعم، هذا شيء فعلا لم أتوقعه، أعطيني أخرى، فيأخذ الثانية، فيأخذ الثالثة، ثم في اليوم الذي بعده يشتري علبة، وبعد ذلك يصبح مدمنا للسجائر. هكذا والعياذ بالله. المعصية تجر المعصية بعدها، والحسنة تجر الحسنة بعدها، فالحسنة لها أخوات تأتي بها، والمعصية لها أخوات تأتي بها. فهنا يقول: فالمعصي المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة يعني الغفلة عن أوامر الله ينشأ عنها الذنب، الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه عن الصغير الذنب الكبير، ثم ينشأ عن الذنب الصغير الذنب الكبير، كما قال الشاعر: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الحصوات، فالإنسان يحذر صغير الذنب كما يحذر كبيره. لماذا؟ لأن الصغير يجر إلى الكبير، وهذه خطوات الشيطان، يبدأ يغر الإنسان بصغير الذنب. يقول الشيخ: ثم ينشأ عنه عن الصغير الكبير الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر، قد تجر الذنوب شيئا فشيئا الشخص إلى أن يخرج والعياذ بالله من الملة، وقد يخرج من الإسلام. وهذا شيء متوقع، كم من أناس ذهبوا إلى أوروبا وإلى بلدان أخرى، بلدان فيها الفاحشة والفجور، ليقضوا فيها فترات الأجازة بين اللهو والعبث وشرب الخمور ونحو ذلك، فوقع هناك في براثن مومسات يهوديات أو نصرانيات، فيرفضن أن يقع الواحد منهم معهن إلا بأن يتخلى عن دينه، لأن يتخلى عن دينه ويترك الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية. وهذه قصص معروفة حصلت، وبعض الناس وبعض هؤلاء الله جل وعلا نجاهم من الوقوع في ذلك، وبعضهم وقع فعلا ودخل في اليهودية وعمدوه بنجمة داود ولبس السلسلة اليهودية وكان اسمه محمد، وهذا من آيات الله، فكان كلما تذكر هذا حصل عنده نوع من الندم الداخلي، حتى من الله جل وعلا عليه وقطع تلك النجمة اليهودية والسلسلة من رقبته، وتاب وأناب ورجع إلى بلاده وحسنت توبته ومات وهو ساجد في صلاته. لكن هذا لطف الله جل وعلا، لطف الله جل وعلا، وبحسب أيضا صدق العبد في توبته، صدق العبد في توبته. فالإنسان يحذر من صغار المعاصي التي توصل إلى كبار المعاصي والتي قد توصله للكفر والعياذ بالله تعالى. يقول: فنسأل الله العافية من كل بلاء، نقول آمين. ثم يذكر الشيخ فائدة وفوائد، يقول: واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خطبوا بها وهي فعل أسلافهم، يعني هذه الأفعال فعلها السابقون سلف بني إسرائيل، فلماذا يقص عليهم هذه القصص وهم لم يفعلوها، بل هي من فعل أجدادهم وأسلافهم. يقول: نسبت إليهم لعدة فوائد، الأولى أنهم كانوا يمتدحون ويزكون أنفسهم، بني إسرائيل كانوا يزكون أنفسهم ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني لن يعذبنا، بل سندخل النار شيئا يسيرا ثم أنتم ترثوننا فيها وتدخلون فيها بعدنا. هذا من غرورهم وإفكهم، هذا الأول، أنهم كانوا يمتدحون أنفسهم. الثاني: يزعمون فضلهم، يعني فضل أمتهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، يزعمون أنهم أفضل من هذه الأمة، فبين الله تعالى من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم، من هذه الأحوال العجيبة التي رأيناها، ومن سوء تصرف سلفهم ومن سوء مقابلتهم لنعم الله جل وعلا، ما يبين به لكل أحد أو يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر وليسوا من أهل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور الأعمال، يعني على بعكس ما يظنونهم وبعكس ما ينشرون، يقولون: نحن أحسن الناس، بل هم إلى الآن هم يعتبرون أنفسهم أعلى أمة في الأرض، من عداهم يطلقون عليهم كلمة أممي يعني عامي، وهو أشبه عندهم بالأنعام والبهائم. حتى إن عند الماسونية العالمية في خططهم أنهم ليس من مهمتهم أن يدخلوا الناس في اليهودية، لأن اليهودية عندهم أكرم من أن يدخل الناس فيها، هؤلاء الأمميون اللي هو المسلمون والنصارى وغيرهم، بل مهمتهم أن يخرجوا الناس من أديانهم ويتركونهم كالبهاء أو يتركوهم كالبهائم السائمة، وليس لكي يدخلوا الناس في دينهم. فهم يقولون دينهم وهم أجل وأعظم وأكرم من أن يدخلوا فيه هؤلاء المسلمين والنصارى وغيرهم. يعني هذه العقيدة إلى الآن موجودة عندهم، وتجدها في معتقدات أو كتب الماسونية وروتري في أنديتهم المعروفة عالميا. يقول فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، يعني الأصل أن السلف أحسن حالا من الخلف، الأصل أن الزمان كلما يتأخر يسوء، وأن المتقدم الذي عاصر الأنبياء وعاش مع الأنبياء وعاش مع أتباع الأنبياء أفضل من المتأخر. يقول مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومن الفوائد أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة للمتأخرين، ومن هذه النعم وهي كثيرة وأعظمها إنزال التوراة عليهم، إنزال التوراة على موسى وعلى بني إسرائيل. ومن هذه النعم الغزيرة العظيمة أنه أنجاهم، أنجى سلفهم وهم كانوا في أصلاب آبائهم وأجدادهم، أنجاهم من فرعون وقومه، هذه من النعم العظيمة. يقول الشيخ والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم، فقد خطبوا بها أيضا لتهييجهم وتنشيطهم على العمل لعلهم يجيبوا الداعي. ومنها من هذه الفوائد أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم، الخطاب لهم بأفعال غيرهم يدل على أن الأمة المجتمعة على دين واحد تتكافل وتتساعد على مصالحها، وهذه قاعدة ثابتة، أن الأمة التي دينها واحد أولها وآخرها سواء في اعتقاد هذا الدين وفي التكافل عليه وفي التعاون عليه. حتى كأن هنا كأن أحسن كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، كأنهم سواء المتقدم والمتأخر، وكأن الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، يعني ما حصل من المتقدمين كأنه حصل من المتأخرين. لماذا؟ لأن اليهود المتأخرين ولأن بني إسرائيل المتأخرين راضون عما حصل من أسلافهم ولم ينكروا. يقول ولأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحته على الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر على الجميع. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وآخر شيء يقول ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، نعم كانوا راضين عنها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، الراضي بالمعصية شريك، تنكر بيدك إن استطعت وإلا تنكر بلسانك، فإن لم تستطع تنكر بقلبك، تنكر بقلبك، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. قال تعالى في بيان حكم عام يبين عدله جل وعلا، هذه الآية فيها بيان عدل الله جل وعلا. إذا كان ذكر عن بني إسرائيل ما ذكره من عتوهم وعلوهم و كفرهم وما عاقبهم الله جل وعلا به، فإنه يذكر أنه يوجد في أمم أخرى سواء من النصارى أم غير النصارى، حتى من اليهود يوجد أناس آمنوا حق الإيمان، آمنوا بأنبيائهم وآمنوا باليوم الآخر، فجزاهم الله جل وعلا أحسن الجزاء، جزاهم الله جل وعلا أحسن الجزاء، آمنوا وعملوا صالحا، آمنوا بأنبيائهم وعملوا صالحا بحسب ما جاء في شرائع أنبيائهم، فالله جل وعلا حسبهم بكرمه وعدله جل وعلا أن جزاهم بهذا العمل الصالح والإيمان الأجر العظيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا على أحد التفسيرين. التفسير الآخر إن الذين آمنوا، يعني آمنوا من هذه الأمة، آمنوا بنبيهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم عطف عليهم بعد ذلك الذين هادوا. هادوا يعني من الهود والتوب والرجوع، وهي أمة موسى عليه السلام، والنصارى أمة عيسى، وهي إما مأخوذة من النصرة لأنهم ناصروا عيسى، أو لأنهم كانوا في قرية الناصرة من قرى الشام أو من قرى فلسطين. إن الذين آمنوا يعني آمنوا بأنبيائهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بعد بعثته آمنوا به وبما جاء به، هذا صنف. وصنف آخر الذين آمنوا بموسى، وصنف الثالث الذين آمنوا بعيسى. نأتي للصابئين، نأتي للصابئين، من هم الصابئون؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، قيل هم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. سنذكر الأقوال باختصار شديد للعلم ثم نذكر الراجح. قيل قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقيل هم أهل دين لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله، هذه الأقوال كلها ذكر ابن كثير وغيره. وقيل قوم ليس لهم دين، يقال صبأ عن دينه يعني خرج من دينه. وابن كثير رجح أنهم قوم باقون على فطرتهم وليس لهم دين يتبعونه، يعني الذي رجحه ابن كثير أنهم قوم باقون على فطرتهم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الصابئين والصابئة في عدة مواطن، منها في إغاثة اللهفان. قال ابن القيم هم قسمان، هم قسمان. تقسيم ابن القيم هذا هو الذي يقتضيه استقراء النصوص. هم قسمان، صابئة مشركون وصابئة حنفاء، هم قسمان. الصابئة والصابئون قسمان، صابئة مشركون يعني يعبدون الكواكب والنجوم إلى آخره ويصنعون لها معابد، كل كوكب له معبد يضعون فيه صورته، كوكب مثلا عطارد أو الشمس أو نحو ذلك يضعون له معبد ويدعونه. هؤلاء قوم من الصابئة المشركين كانوا في العراق على ما سيأتي. ابن القيم يقول هم قسمان، صابئة مشركون وصابئة حنفاء. حنفاء يعني على الفطرة، ليسوا مشركين. يقول وبينهم مناظرات، وقد حكى الشهرستاني بعض مناظراتهم في كتابه، يعني في كتابه الملل والنحل، لأن الشهرستاني له كتاب الملل والنحل وهو كتاب كبير في الفرق. هذا كان ابن القيم في إغاثة اللهفان، وأيضا له كلام ابن القيم أيضا في كتاب أحكام أهل الذمة، يقول عنهم الصابئة فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد، وهي أمة قديمة، أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، وهم أنواع حنفاء ومشركون، يعني مثل كلامه السابق حنفاء ومشركون. انتهى كلامه باختصار في كتاب أحكام أهل الذمة. من الجديد ما ذكره المحققون في حاشية تفسير البغوي، هناك فائدة ذكروها فائدة أيضا قد تصلح الآن في هذا العصر. نقلوها عن كتاب أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان وهو من العراق، ينقل شيئا عن الصابئة في العراق. يقول: وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة، وهم انتبه الآن، هذا كلام معاصر، يعني معنى هذا الكلام أنه لا زالت الصابئة موجودة إلى الآن في العراق على ما نقله. يقول: وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة، وهم يعتقدون بالخالق ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام، يعني ليسوا على دين محمد عليه السلام، وأن نبيهم يحيى جاء ينقي دين آدم، أن نبيهم يحيى يعني ينتسبون ليحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به، وعندهم كتاب يسمونه الكانزابرا، ألف ولام وكاف وألف ونون وزاي وألف وباء وراء وألف، الكانزابرا، عندهم كتاب يسمونه الكانزابرا أي صحف آدم، يعني هذا الاسم معناه صحف آدم، يعني عندهم صحف آدم. ومن عبادتهم الصلاة تقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون السجود، يعني ليس في صلاتهم سجود، ويؤدونها في اليوم 3 مرات قبل طلوع الشمس وعند زوالها، يعني عند الظهر وقبيل غروبها، هذه صلوات الصابئة. ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي، إلى النجم القطبي يعني جهة الشمال بالنسبة لنا، يتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي، هذا هو الذي ذكره عبد الكريم زيدان صاحب كتاب أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. فهذا معناه أنه لا زالت الصابئة الآن موجودة. إذن عرفنا الآن أن قوله إن الذين آمنوا يحتمل أن يراد به المؤمنون من هذه الأمة، يكون هذا خاص بأمة محمد عليه السلام، أو إذا حملناها على العموم فالمقصود به الذين آمنوا بأنبيائهم واتبعوهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد البعثة النبوية فإنه لا يقبل من أحد إلا هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وكما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. إذن بعد البعثة النبوية وبعد إرسال هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أي أحد دين كائنا ما كان، لا يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك، لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الحديث والآية التي قبله قاطعان لدعاوى من يقول للنصارى أنتم إخواننا وأنتم على دين صحيح، وللنصارى لليهود وللنصارى كذلك، وأنتم على دين مثل ديننا، من أجل ما يعرف بالوحدة الوطنية. فهذا الكلام غير صحيح، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا بعد بعث هذا النبي لا يقبل من أحد دينا قط إلا الإسلام، هذا كلام واضح كالشمس. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، وذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وذكرنا شيئا من التفصيل في هذا. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يبدأ من أول من القبر، الإيمان بما يكون في القبر من العذاب ومن النعيم، فما بعده مما يكون من الحش والنشر وما يكون في العرصات، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وعمل صالحا، وقلنا العمل الصالح لابد له من شرطين: من الإخلاص والاتباع، فلهم أجرهم عند ربهم. العندية هنا تفيد مزيد العناية بهذا الأجر وهذا الثواب العظيم عند ربهم، يعني الأجر عند الله جل وعلا، وما أدراك ما عنده، فإن عنده الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأنه جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. والإضافة في قول ربهم إضافة تشريف وتعظيم لشأنهم. ولا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل من الأيام، ولا هم يحزنون على ما مضى. وهذه قاعدة مهمة في الإيمان، أن المؤمن لا يخاف ولا يحزن، لا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما سيأتي، لأن الله جل وعلا هو حافظه وهو وليه جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية. كلمة الكتابية هنا تفيد أن الشيخ يرجح بأن الصابئين هم فرقة من أهل الكتاب كما سيأتي، لأنه حكم على الجميع بأنهم فرق كتابية. قال: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول، يعني خلاصة كلامه فيما ذكر ابن القيم، أنهم ينظر إليهم، فإذا كانوا إذا كانت أفعالهم شبيهة بأفعال اليهود يلحقون باليهود، وإذا كانت أفعالهم شبيهة بالنصارى يلحقون بالنصارى، يعني ينظر لأفعالهم. هذا ما ذكر ابن القيم بن محمد في روايتين له في كتابه أحكام أهل الذمة. الشيخ هنا يرجح أنه من الفرق الكتابية ومن جملة فرق النصارى. يقول: فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم، فإن لهم الأجر العظيم والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد ذلك أو ضد هذه الحال، فعليه الخوف وعليه الحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هي أو من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. ثم يقول: وهذه طريقة القرآن الكريم، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم. يقصد الشيخ ماذا؟ يقصد الشيخ أن الوهم قد سيأتي للشخص أن بني إسرائيل كلهم على ما حصل وعلى ما ذكر عنهم من احتقار النعم وازدرائها والاستهانة. يقول: لكن أتى بهذه الآيات ليبين أن هناك أمة منهم ومن غيرهم على خلاف ذلك. يقول: لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الحق جل وعلا الباري أن يبين من لم يلحق الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة أو ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. قال ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم. والميثاق هو العهد المؤكد، العهد الأكيد. ما هو العهد الأكيد هنا؟ العهد هو أن يقوموا بأوامر الله جل وعلا ويقوموا بشرعه حق القيام، هذا هو الميثاق الذي أخذه عليهم. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم أن تقوموا بشرعه وأوامره، ورفعنا فوقكم الطور، رفع الطور فوق رؤوسهم ليؤمنوا أو يقع عليهم. وهذا من آيات الله أن بني إسرائيل لما تململوا ويعني لم ينشطوا في القيام بأمر الله، لما أنزلت التوراة ووجدوا فيها أشياء فيها مشقة عليهم، يعني تلكأوا في القيام بما فيها. فالله جل وعلا بقدرته وقوته رفع عليهم جبل الطور، جبل فوق رؤوسهم. إما أن تعملوا بالتوراة وبما أنزل إليكم، وإما يقع عليكم هذا الجبل فيقتلكم جميعا. فمن عجيب ما يذكره المفسرون وهو يذكر بدون أسانيد أنهم سجدوا على شق واحد ونظروا للجبل بشق، يعني انظر إلى يعني حيلهم ومكرهم إلى آخر لحظة، يعني ينظرون إلى الجبل بعين ويسجدوا على شق الشق الآخر خوفا من أن ينزل عليهم. فقالوا حتى أنهم إلى الآن يصلون على هذه الطريقة، فقالوا سجدة قبلت أو رحمنا بسببها فنبقى عليها. وكما قلت هذه قصة تذكرونها عند هذه الآية الكريمة عن بعض المفسرين بدون أي إسناد ولا حديث مرفوع. المقصود من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، نتقنا الجبل رفعناه وقلعناه من الأرض ورفعناه فوقهم حتى كأنه ظلة، كأنه سحابة فوقهم، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني إما أن تأخذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، يعني بجد واجتهاد وصدق في العمل، وإما ساقع الجبل عليكم ويهلككم. وخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه في الأعراف، والتي معنا هنا الآن ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، الذي آتاهم الله جل وعلا هو التوراة بقوة أي بجد واجتهاد ونشاط، واذكروا ما فيه، يعني واذكروا ما فيه من الأوامر والشرائع لعلكم تتقون، يعني لعلكم تكونوا من المتقين أو لعلكم تتقوا عذاب الله جل وعلا. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يستفاد أيضا من هذه الآية وهذا جزء من الآية أن الإنسان إذا عمل بما أمر به فإنه يكون سببا للتقوى وثبات على الحق، كما قال تعالى وأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني الإنسان الذي يريد الثبات والمزيد من الثبات يأتي المزيد من العمل الصالح، المزيد من العمل الصالح يزيدك ثباتا ويزيدك تقوى. هذه فائدة مهمة، لأن الإنسان أحس بضعف في ثباته فإن عليه أن يجتهد في مزيد من العمل الصالح لقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني تكونوا من المتقين أو تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. ثم توليتم من بعد ذلك نقضتم الميثاق ولم تقوموا بما أوجب عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني أن تدركم جل وعلا بعفوه ورحمته وتوبته سبحانه وتعالى مع كل هذه الأفعال التي فعلوها. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني لأنكم نقضتم هذه المواثيق بصفة مستمرة ولخسرتم خسرانا كبيرا. ويؤخذ من هذه الآيات فوائد منها أهمية الوفاء بعهد الله جل وعلا، وأيضا يؤخذ منها عاقبة نقض العهود، عاقبة نقض العهود، وأن هذا من صفات المنافقين لأن المنافق إذا عاهد غدر. وأيضا يؤخذ منها التحذير من نقض العهد مع الله جل وعلا أو مع خلقه. أيضا يؤخذ منها وجوب أخذ ما جاء من الشرع بقوة وجد وحزم. وترك لاستسلام الشهوات والخنوع واتباع وساوس الشيطان، يعني الإنسان يجب عليه أن يأخذ ما جاءه من الشرع اجتهاد وعزم ولا يأخذه بتكاسل وتواني. أيضا فيها عظيم فضل الله جل وعلا وعظيم رحمته بخلقه وتداركه لمن تاب وأناب جل وعلا ولطفه ورحمته مع كثرة ما صنع هؤلاء لكنه جل وعلا تباركهم برحمته ولطفه جل وعلا. السابع أن الله جل وعلا يخوف خلقه جل وعلا بما شاء، يعني كما رفع عليهم الطور فإن الله جل وعلا يخوف خلقه بما شاء كالزلازل التي تحصل للناس والبراكين والخسوف والكسوف آيتان من آيات الله جل وعلا كما جاء في الحديث، آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف بهما عباده. فالله جل وعلا يخوف عباده بهذه الآيات لماذا؟ ليرتضعوا ويرجعوا. فالأصل أن الإنسان يعتبر بهذه العبر. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الخطاب أيضا لبني إسرائيل الموجودين في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عصره ولمن بعدهم. لقد علمتم يا بني إسرائيل ويا أيها اليهود الذين اعتدوا منكم في السبت، أمروا بتعظيم يوم السبت، الله جل وعلا لم يأمرهم به لكنهم لما عظموه ولما عظموه الله جل وعلا شرعه لهم، جعله شرعا عليهم، أمروا بتعظيمه وعدم الاصطياد فيه. والله جل وعلا أضلهم عن يوم الجمعة، الله جل وعلا أضلهم عن يوم الجمعة وهدى هذه الأمة ليوم الجمعة، واليوم الجمعة كان موجودا في الأيام لكن الله جل وعلا أضل عنه اليهود والنصارى وأبقاه لهذه الأمة المحمدية الكريمة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فمنعهم من أن يصطادوا في هذا اليوم ويعظموا ذلك اليوم الذي هم ألزموا به أنفسهم. وكانت الحيتان اللي هي الأسماك تأتي في هذا اليوم كثيرة على الشاطئ، تأتي كثيرة على الشاطئ في هذا اليوم يوم السبت وتقل جدا بل تكاد تنعدم في الأيام قبله وبعده كيوم الجمعة ويوم الأحد، تقل أو لا تكاد تكون موجودة. يعني بعض المفسرين يقول أن بدأ هذا شخص منهم يعني أتى بحبل وصنارة ووضعها فيأتي السمك وتسقط في هذه الصنارة
في يوم الجمعة أو في يوم السبت فيأخذها في يوم الأحد، وبعضهم قال يحفرون حفرا في يوم الجمعة وتأتي الأسماك في يوم السبت مع المياه فتسقط في هذه الحفر، ثم يرجع الماء للبحر فتبقى الأسماك في هذه الحفر، فيأتون يوم الأحد يأخذونها. فاستمروا على هذا الأمر، وجدوا أن هذه حيلة سهلة عليهم واستسهلوها واستمرأوها واستمروا عليها، يحفرون للحفر في أيام الجمعة فتأتي الأسماك في يوم السبت مع المياه الشديدة فتنزل في هذه الحفر، فيأتون يوم الأحد يأخذونها ويقولون نحن لم نعصي الله جل وعلا ولم نعمل شيئا في يوم السبت ولكن اصطدناها في يوم الأحد، على أقوال ذكر المفسرون في كيفية هذا الأمر. فاستمر عندهم هذا الأمر فترة طويلة من الزمان، فنصحهم بعض قومهم بأن يتقوا الله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف هذه القصة كاملة، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر، بعضهم قال هذه القرية هي أيلة، هذه القرية هي أيلة حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تأتي كثيرة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لا تأتيهم يوم لا يوم السبت ولا قبل ذلك ولا بعد ذلك، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قوم منهم نصحوهم قالوا اتقوا الله، هذه حيلة، حيلة على محارم الله جل وعلا، استحللتم محارم الله جل وعلا، كما جاء في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يأتي الإنسان لحيلة يستحل بها المحرم، كان يقول هذه الفوائد في البنك، هذه فوائد ليست ربا، هذه فوائد استهلاكية إنتاجية، سميها كما تسميها، فيأخذ الربا باسم الفوائد. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهؤلاء قالوا نصحوهم. فالمجموعة الثالثة قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تنصحونهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعمل ما علينا، نحن ننصح لله جل وعلا معذرة، نبرئ أنفسنا ونبرئ ذمتنا. لذلك لما الله جل وعلا ذكر أنه أهلك أولئك وذكر أنه أنجى أولئك الناصحين نجاهم، قال ابن عباس وسكت عن الساكتين، لا ندري هؤلاء الذين سكتوا نجوا مع من نجا أم هلكوا معهم، سكت عن الساكتين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة ذليلين، كما سيأتي الآن في هذه الآية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني قردة ذليلين، وهم قردة حقيقيون، لا كما قال مجاهد مسخت قلوبهم فقط. مجاهد يقول المسخ هنا مسخ معنوي، وعامة كلام المفسرين أنه مسخ حقيقي، مسخ حقيقي، أصبحوا قردة، وظاهر الآيات يدل على مسخهم قردة حقيقة، كما قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سؤال، هل القردة الموجودون الآن من نسل بني إسرائيل الذين مسخوا؟ الجواب لا، الجواب لا. جاء في مسلم أحمد من حديث ابن مسعود سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى حين يهلكهم، يعني إذا الله جل وعلا لعن قوما ومسخهم لم يبق لهم نسلا، يعني أهلكهم إهلاكا تاما. بعض المفسرين يقول جلسوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، يقول إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حين يهلكهم، ولكن هذا خلق، يعني القردة الموجودة الآن خلق كان، يعني كان قبل بني إسرائيل خلق كان، فلما غضب الله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم. رواه أحمد في مسنده وحسنه محققو المسند. إذن القردة والخنازير هذه كانت موجودة قبل مسخ بني إسرائيل، فهم مسخوا قردة وخنازير على شبه ما كان موجودا. طب سؤال آخر، هل الإنسان أصله قرد؟ الجواب لا، الإنسان أصله هو آدم ونحن من نسل آدم، فنحن بنو آدم. ونظرية داروين نظرية خاطئة 100%، وليست هناك وليس هناك أهل ملة إلا ويقولون أنها باطلة، ولكن هي نظرية شيوعية إلحادية ليس لها أي أساس من الصحة. وما أدري هل لازالت الآن تدرس في المدارس، لأنها كانت تدرس في المدارس فترة طويلة من الزمان، وحصلت عليها مناقشات كبيرة وحصلت عليها ردود كثيرة جدا على مستوى حتى على مستوى العالم. يوجد من النصارى من يهاجم هذه النظرية الباطلة، والأسف الشديد يضحكون على الناس ببعض المومياء القديمة وبعض الهياكل العظمية التي فيها نوع من التدرج في المنظر أنه شكله قرد، أصله قرد حتى يصل إلى شكل الإنسان، وهذا يلبسون به على الجهال، ولا هي نظرية باطلة في عند كل عاقل. فالإنسان أصله كما قلنا من آدم، وآدم أصله من تراب، وكلنا لآدم وآدم من تراب. نظرية داروين نظرية باطلة، فإذا كانت هي موجودة الآن يجب على المدرسين في المدارس أن ينبهوا على بطلانها إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال فجعلناها نكالا عبرة، هذا العقوبة عبرة لما بين يديها، يعني لمن حضرها من الأمم وما خلفها ممن بعدهم، ممن بعدهم وممن بعد عنهم أيضا من الأمم، وموعظة للمتقين. فإن المواعظ تنفع المتقين، الموعظة تنفع أهل الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة. انتبه الآن لهذه الفائدة الجميلة، لماذا مسخوا إلى صورة القردة ولم يمسخوا مثلا صورة الكلاب؟ يقول ابن كثير فلما فعلوا ذلك، يعني احتالوا على أوامر الله، مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي، يعني بالإنسان، أشبه شيء به في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر، قالوا احنا لم نصطاد إلا يوم الأحد، يعني في الظاهر لم يتحايلوا. كذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم، وهذه يؤخذ منها قاعدة الجزاء من جنس العمل. فإذا يؤخذ من هذه الآيات من الفوائد، أولا التحذير من التحايل على محارم الله، التحذير من أن يتحايل الإنسان على محارم الله. ثانيا عقوبة الحيل المحرمة، عقوبة الحيل المحرمة. هل هناك حيل غير محرمة؟ نعم، يعني مثل ما حصل من أيوب عليه السلام، أقسم يمين أنه يضرب امرأته 100 ضربة، فالله جل وعلا أراد أن يخرجه من هذا اليمين وبدون أن يحنث، فأمره أن يأخذ 100 عصا مثلا أو شيء نحوها ويضرب بها امرأته ضربة واحدة، هذا جائز ليس فيه إشكال. لكن الحيل المحرمة أن تحتال على ما حرم الله جل وعلا وترتكب محارم الله بأدنى الحيل، كما في بيع مثلا دهن الخنزير. ممكن واحد يقول أنا دهن الخنزير لا أكله ولا، لكن يأخذه يقوم بتسييحه مثلا واجعله زيتا ويقوم ببيعه زيتا، هذا من الحيل المحرمة. وقس على ذلك عقوبة الحيل المحرمة. ثالثا الحذر من مكر الله جل وعلا وسخطه على من يأتي محارمه ولو كان ذا شرف، كما قلنا بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم سلالة شريفة، ومع ذلك الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير لأنهم احتالوا على محارم الله جل وعلا. ففيها عبرة عظيمة في انقلاب هؤلاء الذين هم من أشرف سلالات الأنبياء إلى أرض سلالات الحيوانات. وأيضا فيها من الفوائد أن من خادع الله جل وعلا خادعه ومكر به وأهلكه، يخادعون الله وهو خادعهم، وأن هذا من صفات المنافقين. والقاعدة أو الفائدة الخامسة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة مطردة في الشريعة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لعل نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.